وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. هذه العقيدة السامية المتضمنة لهذه الأصول العظيمة تثمر لمعتقدها ثمرات جليلة كثيرة. هذا الفصل الذي ساقه المصنف وهو في ختام هذه الرسالة يبين الثمرات الجليلة الكثيرة العظيمة من ما يثمره في من يعتقد في أركان الإيمان الستة، لأن كل ركن من هذه الأركان إذا اعتقده العبد فإنه يثمر من ذلك ثمرات عظيمة. فأول هذه الأركان هو الإيمان بالله جل وعلا بأسمائه وصفاته. فقال: فالإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته، وهذا هو الأصل الأول من أصول الإيمان، يثمر للعبد محبة الله وتعظيمه الموجبين للقيام بأمره واجتناب نهيه. فالعبد إذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته لا شك أنه يعظم الله عز وجل، وإذا عظم الله سبحانه وتعالى وعرف قدره فإنه لا شك أنه يقوم بما أمر به وينتهي عما نهى عنه. ولذلك قال الله جل وعلا في شأن العلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد العبد معرفة بربه وبأسمائه وصفاته فإنه لا شك أنه يزداد تعظيما لله، ويزداد طاعة لربه سبحانه وتعالى، ويزداد خوفا وخشية من عقاب الله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر يجعله يقوم بما أمره الله به وينتهي عما نهاه الله جل وعلا عنه. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معرفة أو من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. وهذا بلا شك يبين لنا أن العبد كلما ازداد معرفة بربه جل وعلا ازداد محبة لله وتعظيما له سبحانه وتعالى، والقيام بما أمر به والانتهاء عما نهى الله عنه. ولذلك من يكفر بالله ومن يقوم أو يقع في المعاصي فإنه ما قدر الله حق قدره. ولذلك قال الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فنزه نفسه عن الأضداد والأنداد والمثلاء أو الأمثال. فيدل هذا على أن الذي يعرف ربه جل وعلا بأسمائه وصفاته فلا شك أنه يكون من أتقى الناس ومن أخشى الناس لله سبحانه وتعالى، وهذا يثمر خشية الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعرف الخلق بأسماء الله تعالى وصفاته، ولذلك كان أشد الناس لله خشية، كما جاء في حديث عائشة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وهذا بلا شك من ثمرات الإيمان بالله وأسمائه وصفاته. ثم قال المصنف: والقيام بأمر الله تعالى واجتناب نهيه يحصل بهما كمال السعادة في الدنيا والآخرة للفرد والمجتمع. ولا شك في ذلك أن العبد كلما ازداد إيمانا بالله وازداد تقوى لله وعملا صالحا واجتنب ما حرم الله سبحانه وتعالى فإنه أكمل الناس سعادة في الدنيا والآخرة، كما قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا والآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نعم.
قال: ومن ثمرات الإيمان بالملائكة، أولا العلم بعظمة خالقهم تبارك وتعالى وقوته وسلطانه، ثانيا شكره تعالى على عناية بعباده حيث وكل بهم من هؤلاء
على عنايته بعباده.
شكره تعالى على عنايته بعباده حيث وكل بهم من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم. ثالثا محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى على الوجه الأكمل واستغفارهم للمؤمنين.
نعم، هذا هو الركن الثاني، وهو الإيمان بالملائكة، الركن الثاني من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة الكرام. والإيمان بالملائكة له ثمرات. إذا آمن العبد بملائكة الله جل وعلا فإن هذا يثمر ثمرات عظيمة جليلة كثيرة. أول هذه الثمرات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى: العلم بعظمة خالقهم تبارك وتعالى وقوته وسلطانه. لأن الملائكة خلق عظيم، ويدل ذلك على عظم من خلقهم سبحانه وتعالى. فإذا علم العبد ذلك فإنه لا شك أنه يعظم الله ويزداد إيمانا بالله وقربا منه سبحانه وتعالى وطاعة له. ثانيا شكره تعالى على عنايته بعباده حيث وكل بهم من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم. وهذا لا بلا شك يدل على فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده، حيث وكل بهم من الملائكة من يقوم بحفظهم والعناية بهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم وشؤونهم. وهذا من رحمة الله ومن عناية الله جل وعلا بعباده. فإذا تأمل العبد ذلك واستشعر هذا المعنى وآمن بالملائكة فإنه يشكر الله سبحانه وتعالى، يشكر الله جل وعلا على هذه النعمة. والملائكة خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، خلقهم الله جل وعلا من نور كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والملائكة لا يوصفون لا بالذكورة ولا بالأنوثة، يعني لا نقول أنهم ذكور ولا إناث، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتعبون ولا يسأمون ولا يملون، يسبحون الله لا يفترون سبحانه وتعالى، ولا يتناكحون، ولا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. لا نعلم عددهم، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أننا لا نعلم عدد الملائكة. إذا سئلت كم عدد الملائكة تقول الله أعلم، لأنه لم يرد نص في عدد الملائكة، في تحديد عدد الملائكة. ثالثا من ثمرات الإيمان بالملائكة كما ذكر المصنف محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى على الوجه الأكمل واستغفارهم للمؤمنين. فلا شك أن الملائكة يعبدون الله لأنهم من عباد الله، لأنهم خلق من خلق الله، ويستغفرون للمؤمنين كما جاء في بعض الأحاديث أن الملائكة تستغفر للعبد إذا صلى وجلس في المسجد يذكر الله سبحانه وتعالى، فإنه تصلي عليه الملائكة وتدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه. كذلك إذا نام أبات طاهرا كلما تقلب في نومه فإن الملائكة تدعو له، وهكذا وغير ذلك من مواطن دعاء الملائكة واستغفارهم للمؤمنين. نعم.
قال: ومن ثمرات الإيمان بالكتب، أولا العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به، ثانيا ظهور حكمة الله تعالى حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها، وكان خاتم هذه الكتب القرآن العظيم مناسبا لجميع الخلق في كل عصر ومكان إلى يوم القيامة، ثالثا شكر نعمة الله تعالى على ذلك.
نعم، هذه أيضا من ثمرات الإيمان بالكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله. فمن ثمرات الإيمان بالكتب أولا العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه، حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به. لا شك أن الذي يؤمن بكتب الله التي أنزلها على رسله فإنه يعلم ويستشعر رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه وعنايته بهم جل وعلا. فلذلك أرسل هذه الكتب حتى يعني يهتدوا بها ويسترشدوا بها ويعرفوا دين الإسلام بها ويعرفوا كيف يعبدون الله جل وعلا. وآخر هذه الكتب هو القرآن الكريم، وهو المصدر الأول التشريعي، المصدر التشريعي الأول في دين الإسلام. ثانيا ظهور حكمة الله تعالى، حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها، وكان خاتم هذه الكتب القرآن العظيم مناسبا لجميع الخلق في كل عصر ومكان إلى يوم القيامة، لأن القرآن هو آخر الكتب، والنبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يعني آخر النبيين. فهذا يدل على حكمة الله جل وعلا، تدل على حكمة الله سبحانه وتعالى أنه شرع في هذه الكتب التي أنزلها على الرسل لكل أمة ما يناسبها، فتجلت حكمة الله سبحانه وتعالى في ذلك. ومن الثمرات الإيمان بالكتب أيضا شكر نعمة الله تعالى على ذلك، نشكر الله جل وعلا على أن أنزل هذه الكتب حتى نهتدي بها ونسترشد بها ونستدل بها ونعرف كيف نعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. نعم.
قال: ومن ثمرات الإيمان بالرسل أولا العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه، حيث أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام للهداية والإرشاد. ثانيا شكره تعالى على هذه النعمة الكبيرة. ثالثا محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم، لأنهم رسل الله تعالى وخلاصة عبيده، قاموا لله بعبادته وتبليغ رسالته والنصح لعباده والصبر على آذاهم.
نعم، هذه أيضا من ثمرات الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام الذين أرسلهم الله جل وعلا لأقوامهم. من هذه الثمرات أولا العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه، حيث أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام للهداية والإرشاد. لا شك أن الذي يؤمن برسل الله عليهم الصلاة والسلام الذين أرسلهم الله جل وعلا لأقوامهم أنه يعلم ويستشعر رحمة الله سبحانه وتعالى ويستشعر عنايته جل وعلا بخلقه، لم يتركهم سبهللا، بل أرسل هؤلاء الرسل حتى يبينوا لهم الطريق المستقيم ويبصرون الناس بعبادة الله جل وعلا. ولذلك كانت العبادة أو العبادة لا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم رسول من رسل الله، أرسله الله إلى الثقلين الجن والإنس، فعليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا يقول كما في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثانيا من هذه الثمرات، وهي من ثمرات الإيمان بالرسل، شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى. فالعبد إذا آمن بالرسل فإنه يستشعر هذه النعمة، أن الله جل وعلا أرسل إلينا هؤلاء الرسل حتى يبينوا لنا الدين الصحيح، يبينوا لنا الطريقة الصحيحة لعبادة الله ولطاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك الذين لا يتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم قد وقعوا في البدع وظلوا، وربما أضلوا غيرهم. فالعبد يجب عليه أن يشكر الله عز وجل كلما تذكر هذه النعمة، وهي إرسال الرسل، يتذكر هذه النعمة العظيمة ويستشعرها ويشكر الله سبحانه وتعالى. ثالثا محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم، لأنهم رسل الله لأنهم رسل الله تعالى وخلاصة عبيده، قاموا لله بعبادته وتبليغ رسالته والنصح لعباده والصبر على أذاهم. فالرسل نحبهم من أولهم إلى آخرهم، ونوقرهم ونثني عليهم بما يليق بهم، فهم رسل لله وعبيد لله، بل هم خلاصة عبيد الله ومن اصطفاهم الله عز وجل لهذه الرسالة. قاموا لله بعبادته، فهم يعبدون الله، يصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويعتمرون، وقاموا بتبليغ رسالته، وهذه مما اصطفاهم الله عز وجل به، والنصح لعباده والصبر على أذاهم. فهذه كلها من ثمرات الإيمان بالرسل. كلما آمن العبد برسل الله فإنه يستشعر هذه النعمة ويشكر الله سبحانه وتعالى، ويعلم رحمة الله وعنايته بخلقه، ويحب هؤلاء الرسل ويوقرهم ويثني عليهم بما يليق بهم. نعم.
قاله: من ثمرات الإيمان باليوم الآخر، أولا الحرص على طاعة الله تعالى رغبة في ثواب ذلك اليوم، والبعد عن معصيته خوفا من عقاب ذلك اليوم. ثانيا تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها.
نعم، وهذا هو الأصل الخامس من أصول الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، وهو يوم القيامة وما فيه من الويلات والكروبات والأهوال والحساب والجزاء والوقوف في عرصات يوم القيامة والسؤال والحساب وغير ذلك. فالذي يؤمن باليوم الآخر ويعتقد أن هناك يوما آخرا سيقف العباد للحساب فيه، والشمس تدنو من رؤوس الخلائق، ليس بينها وبينهم إلا ميل تشتد حرارتها، وغيرها من ذلك من تلك الأمور التي تقع في ذلك اليوم، فإنه يحرص على طاعة الله تعالى. وهذا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر، أنك تؤمن باليوم الآخر يثمر ذلك أنك تحرص على طاعة الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ قال: رغبة في ثواب ذلك اليوم، والبعد عن معصيته، يعني عن معصية الله، خوفا من عقاب ذلك اليوم. كلما ازددت طاعة لله وعملا صالحا وصوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، فإنك ترغب وترجو ثواب الله ورحمته سبحانه وتعالى، وتبتعد عن معصيته وتجتنب الوقوع في الذنوب، لأنك تخاف من عقاب ذلك اليوم، اليوم الآخر وهو يوم القيامة وما فيه من الجزاء والحساب. ثانيا تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. فكلما تذكر العبد اليوم الآخر وما فيه من الجزاء وما فيه من النعيم للمؤمن، فهذا لا شك أنه تسلية للمؤمن، تسلية للمؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها، فلا يقلق ولا يحزن، لأنه يرجو نعيم الآخرة ويرجو ثواب الله سبحانه وتعالى في جنته يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ومن ثمرات الإيمان بالقدر، أولا الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب، لأن السبب والمسبب كلاهما بقضاء الله وقدره. ثانيا راحة النفس وطمأنينة القلب، لأنه متى علم أن ذلك بقضاء الله تعالى وأن المكروه كائن لا محالة، ارتاحت النفس واطمأن القلب ورضي بقضاء الرب. فلا أحد أطيب عيشا وأريح نفسا وأقوى طمأنينة ممن آمن بالقدر. ثالثا طرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، لأن حصول ذلك نعمة من الله بما قدره من أسباب الخير والنجاح، فيشكر الله تعالى
بما قدره
من أسباب الخير والنجاح، فيشكر الله تعالى على ذلك فيشكر الله تعالى على ذلك ويدع الإعجاب. رابعا طرد القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه، لأن ذلك بقضاء الله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض وهو كائن لا محال، فيصبر على ذلك ويحتسب الأجر. ولهذا يشير الله تعالى بقوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذه العقيدة، وأن يحقق لنا ثمراتها ويزيدنا من فضله، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا رحمة لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان.
نعم، ذكر المصنف رحمه الله ثمرات الإيمان بالقدر، وهو الأصل السادس من أصول الإيمان، هو الإيمان بالقدر خيره وشره. قال: أولا الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب، لأن السبب والمسبب كلاهما بقضاء الله وقدره، لأن السبب والمسبب كلاهما بقضاء الله وقدره، وهذا بلا شك من ثمرات الإيمان بالقدر خيره وشره. والله عز وجل يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والمؤمن كلما ازداد إيمانا بالله وعبودية لله وقربا من الله جل وعلا، فلا شك أنه يبتلى في هذه الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالابتلاء يميز بين الصادق والكاذب في إيمانه، الابتلاء فيه تمييز بين الصادق والكاذب في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والله عز وجل يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. وقال جل وعلا: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. بل إن الله جل وعلا رتب الإمامة في الدين على الصبر واليقين، وهذا يدل على فضل الصبر على ابتلاءات هذه الدنيا. فلذلك على العبد أن يصبر على ما يقدره الله عز وجل من المصائب والابتلاءات، وهذا يدل على محبة الله للعبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فكلما ازداد العبد إيمانا بالله وقربا منه سبحانه وعبودية له جل وعلا وتوكلا ويقينا بما عند الله، كلما ازداد ابتلاء في هذه الدنيا. فيبتلى العبد على قدر إيمانه، على قدر إيمانه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من ثمرات الإيمان بالقدر، أن يعتمد العبد على الله سبحانه وتعالى بعد فعل الأسباب المشروعة، لأن فعل الأسباب المشروعة لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة. فإذا فعل العبد الأسباب المشروعة فإنه لا شك أنه يعتمد على الله سبحانه وتعالى اعتمادا كليا بعد فعل هذه الأسباب، لأن الله جل وعلا يقول: فابتغوا عند الله الرزق، يعني افعلوا الأسباب التي تجلب لكم الرزق من الله سبحانه وتعالى، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ولذلك جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، فالعبد لا بد أن يفعل الأسباب المشروعة، سواء في كسب الرزق أو غير ذلك، أو تحصيل العلم أو نحو ذلك من الأمور. فإذا آمن العبد بقضاء الله وقدره فإنه يعتمد على الله سبحانه وتعالى عند فعل الأسباب، لأنه يعلم أن ذلك بقضاء الله وقدره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أيضا من ثمرات الإيمان بالقدر راحة النفس وطمأنينة القلب، انشراح الصدر، لأنه متى علم أن ذلك بقضاء الله تعالى وأن المكروه كائن لا محالة، ارتاحت النفس وطمأن القلب ورضي بقضاء الرب. فلا أحد أطيب عيشا وأريح نفسا وأقوى طمأنينة ممن آمن بالقدر، ولا شك في ذلك. فإن العبد كلما آمن بقضاء الله وقدره فإنه إذا حلت به المصيبة ونزلت به أو نزل به البلاء فإنه يطمئن، تطمئن نفسه ويرتاح باله وينشرح صدره ولا يضيق، فيرضى ويسلم، لأنه يعلم ويعتقد اعتقادا جازما يقينيا أن الله عز وجل هو الذي قدر هذه الابتلاءات، فيرتاح ويطمئن، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. والمؤمن في خير إذا ابتلي في هذه الدنيا. ولذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى أن يبتلي عبده المؤمن في هذه الدنيا ليرفع من درجاته ويمحص من سيئاته، فيرتفع منازل عظيمة في الجنة يوم القيامة. ولذلك على العبد أن يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى عند حلول المصائب، ويسلم أمره لله سبحانه وتعالى حتى يطمئن قلبه وترتاح نفسه وينشرح صدره. ثالثا، طرد الإعجاب بالنفس، طرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، لأن حصول ذلك نعمة من الله بما قدره من أسباب الخير والنجاح، فيشكر الله تعالى على ذلك ويدع الإعجاب. فإذا آمن العبد بقضاء الله سبحانه وتعالى فلا شك أنه إذا حصلت نعمة أنه لا يعجب بذلك، لا يعجب بنفسه، بل ينسب هذه النعمة إلى الله وأن الله هو الذي قدرها. أي نعمة من نعم الدنيا أو من النعم الأخرى، كان يزداد صلاحا وإيمانا بالله جل وعلا وقربا منه، أو من أمور الدنيا يعني ازداد مالا أو جاها أو غير ذلك، هذه من النعم، وما بكم من نعمة فمن الله. لا شك أن إذا آمن العبد بقضاء الله وقدره خيره وشره فإن ذلك يطرد الإعجاب بالنفس عند حصول ما تريد هذه النفس وتهواه. رابعا، طرد القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه، لأن ذلك بقضاء الله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض وهو كائن لا محالة، فيصبر على ذلك ويحتسب الأجر. وهذا بلا شك من ثمرات الإيمان بالقدر، أن النفس ترتاح وتطمئن وتتذكر أن ذلك بقضاء الله وقدره، فينتهي القلق من النفس والضجر إذا فات ما يريده الإنسان أو حصل له مكروه، تذكر ويؤمن ويعتقد أن ذلك بقضاء الله تعالى فيرتاح وينتهي عنه القلق والضجر، وأن ذلك كائن لا محالة قد قدره الله عز وجل قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إذا علم العبد ذلك فإنه يطمئن ويرتاح مهما يعني عظمت هذه المصيبة. والله جل وعلا يقول: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فكلما اشتد الكرب قرب الفرج. لذلك يصبر العبد على ذلك ويحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، فهو في أجر عظيم ونعمة عظمى. وإلى هذا يشير الله تعالى بقوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. مسجل هذه المصيبة في الكتاب، فهي واقعة لا محالة، فاطمئن ولا تحزن، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. فكل هذا بقضاء الله، سواء فاتكم شيء من أمور الدنيا أو آتاكم الله عز وجل شيء شيئا من أمور من هذه من أمور الدنيا التي ترجونها، فلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فالعبد يطمئن سواء في السراء أو الضراء، وهذا من شأن المؤمن. فقال المصنف: فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذه العقيدة، وأن يحقق لنا ثمراتها، ويزيدنا من فضله، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. فختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة القيمة بسؤال الله الثبات على هذه العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن يحقق لنا جميعا الثمرات من الإيمان بهذه العقيدة، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأركان الإيمان، ويزيدنا من فضله. والله عز وجل يقول: واسألوا الله من فضله. فمن أجمع وأنفع الأدعية التي يدعو بها العبد ربه أن يقول: اللهم إني أسألك من فضلك العظيم، اللهم إني أسألك من فضلك العظيم، وألا يزيق قلوبنا بعد إذ هدانا، لأن الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالعبرة بخواتيم الأعمال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالخواتيم، ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل بأهل النار بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبرة بخواتيم الأعمال، ولذلك على العبد أن يكثر ويلح على الله سبحانه وتعالى أن يثبته على الإسلام والتوحيد والسنة، وأن يميته على الإسلام والتوحيد والسنة، وأن يدعو بما جاء في كتاب الله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، وأن يهب لنا منه رحمة إنه الوهاب. الوهاب من أسماء الله جل وعلا، والحمد لله رب العالمين. فنحمد الله عز وجل على كل حال، وختم هذه الرسالة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما هو السنة في ذلك. بذلك انتهينا من التعليق على هذه الرسالة، رسالة عقيدة أهل السنة والجماعة لشيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يثبتنا على الإسلام وعلى التوحيد وعلى السنة، وأن يميتنا على الإسلام وعلى التوحيد والسنة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.